بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحيي إخواننا في قرية الرحامنة ببلاد المغرب، حرسها الله تعالى. والدرس يبث عبر إذاعة جلسة علم، حرس الله القائمين عليها. ودرسنا هذه الليلة في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. في الدرس الماضي كنا قد استعرضنا آخر ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى من الأمثلة على بعض الآثار من آيات في القرآن وأحاديث قال فيها أهل الضلال أن السلف وأهل السنة قد تأولوا فيها صفات الله تعالى وأفعاله، زعموا كذلك. ورد الشيخ عليهم بردود طيبة مباركة وخصمهم في ردوده بالأدلة، وانتهينا من هذا الباب. ثم الشيخ رحمه الله تعالى جعل في آخر الكتاب ما سماه خاتمة، وهذه الخاتمة مدارها على أربعة أسئلة يثيرها المبتدعة من الضلال من أهل التحريف والتأويل الفاسد من الأشاعرة خاصة ومن سار على دربه. فأورد هذه الثلاثة الأربعة الأسئلة في مجمل ما جاء في هذه الخاتمة، ورد عليها ردود مباركة مفحمة بأدلة صريحة صحيحة سار عليها السلف قديما وحديثا. نستعرضها في هذا الدرس بإذن الله تعالى، وهذا هو آخر درس في كتاب القواعد المثلى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما تعلمنا فيه، وأن يجعله زادا لنا في عقيدتنا في صفات الله تعالى وأسمائه، وأن يكتب لنا الأجر والثبات حتى الممات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ هذا السؤال الأول. يقولون زعم أن أهل التأويل هم أكثر أهل الإسلام، وأنهم يمثلون 95%، هكذا زعموا. هذا السؤال الأول مطروح. السؤال الثاني يقول: وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث يقول: وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ هذا السؤال الثالث. وسيرد معنا بعد الإجابة على هذه الأسئلة سؤال رابع في خاتمة أو في آخر الكتاب. الشيخ رحمه الله تعالى وقد أجاب على هذه الأسئلة وفصل فيها، قال: قلنا الجواب على السؤال الأول إننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. أول هذا الرد الأول، جزء من الرد الأول، قول: أولا نحن لا نسلم أن هذه النسبة نسبة صحيحة، بل هي زعم وافتراء يحتاج إلى دليل وإحصاء دقيق في المسألة. فمن ذا الذي أحصى أهل الإسلام حتى استنبط هذه النسبة العالية؟ هذا زعم وافتراء ليس عليه دليل من الواقع. ثم قال: ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، ولو سلمنا جزافا وجاريناهم قلنا نعم أنتم 95 ولا 99% حتى، فإن هذا يقول لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. إذن هذا أمر مردود، العصمة ليست بالكثرة وإنما بإجماع أهل الإسلام. هل هناك إجماع؟ ما هناك إجماع. إذن هنا افتراق، وهذه النسبة لو صحت وهي لا تصح نقول ليس الاعتماد على النسبة. فقد جاء في كتاب الله تعالى ما يدل على عدم الاعتبار بالكثرة. يقول الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه آية عظيمة ودليل على أن الكثرة ليست هي الحجة، وإنما الحجة الإجماع. وأين أنتم من إجماع السلف في هذا الأمر، وهو عدم تأويل الصفات والأفعال؟ فدعوتكم بهذه النسبة لا تصح، وكثرتكم كثرة هراء لا تقدم ولا تؤخر. فإن العبرة بإجماع أهل الإسلام، وقد أجمع أهل الإسلام في العصور الأولى وهي قرون مفضلة على خلاف ما وقعتم فيه من تأويل الصفات. هذا أولا في جواب هذا السؤال. ثم قال رحمه الله تعالى: نقول ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل. هذا هو الإجماع، إجماع المسلمين قديما خالفوا أهل التأويل. قال: فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة. من هم صدر الأمة؟ الصحابة ومن جاء بعدهم. قال: وهم الصحابة الذين هم خير القرون، والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها، اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن لا تقول لي أن أبو الحسن وأن علماء، أبو الحسن يصيب ويخطئ، وأبو الحسن سيأتي تفصيل مذهبه الصحيح الذي مات عليه. وادعاؤكم أنكم أشاعر نسبة إلى أبي الحسن بعد رجوع أبي الحسن إلى الحق هذا باطل، لستم من الأشاعرة، بل أنتم من أهل التحريف وأهل التأويل الضال الذين يأبون ويصرون إلا على الخطأ. وإن قلتم فينا فلان وفلان وفلان، من هؤلاء؟ لو قارناهم بذلك الجيل من الصحابة ومن التابعين ومن أهل القرون المفضلة الذي قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذي يليه ثم يليه. أين منكم؟ هذا قبل الأشاعرة، قبل ما يظهر منهج الأشاعرة في التأويل، قرون مضت كلها على إثبات ما جاء في صفات الله تعالى على ظاهر لفظ القرآن والسنة. إذا دعونا من هذه الادعاءات الباطلة. ثم قال: وهم خير القرون بنص الرسول عليه الصلاة والسلام وإجماعهم، حجة ملزمة لكل مسلم إلى أن تقوم الساعة، لأنهم القدوة، هم من نزل عليهم القرآن وكان فيهم رسول الله، علمهم ما ينبغي أن يكون من الموقف في صفات الله وأفعاله وإجرائها على ما نزلت وعلى ما جاءت بمعناها العربي دون تكييفها دون تأويل التأويل الفاسد، كل ذلك علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم زكى تلك العصور وقال: خير الناس قرني ثم الذي يلي ثم الذي، وأنتم جئتم من بعد، جئتم بهذه المذاهب الباطلة. قال: لأنه مقتضى الكتاب والسنة، هذا الإجماع مقتضى الكتاب والسنة. قال: وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد النصوص والصفات التي مضت معنا. هذا جواب على السؤال الأول. قال الجواب على السؤال الثاني: أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، هكذا، ما أحد يدعي عصمة لحد، العصمة للأنبياء فقط. أبو الحسن الأشعري وهو من نسل أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل، هذا رجل من الرجال وعالم من العلماء، يصيب ويخطئ وليس معصوم، وينظر إلى ما أصاب بأدلة صحيحة وافق فيها السلف، فما أصاب فهذا حسن، وما أخطأ فيه فهو خاطئ يرد عليه، ليس معصوم. ثم قال: أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: يا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هكذا قال الله تعالى، وبين أن هؤلاء العلماء مثل أبي الحسن وغيره من أئمة السلف وممن جاء بعدهم، إذا تمسكوا بالدين الصحيح وأخذوا من علماء الأمة من القرون الأولى وساروا على دربهم ونصحوا واجتهدوا، فإنهم أئمة في الدين، بواهم الله تعالى ورفعهم بكتاب الله وسنة رسوله، فإن أصابوا فذاك خير عظيم، وإن أخطأوا يردوا عليهم. ثم بيّن قال: إن هؤلاء المتأخرون الذين ينتسبون إليه من الأشاعرة، ينتسبون لا أبي الحسن الأشعري، ولم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. إذا ننظر عقيدة هذا الرجل أبو الحسن الأشعري، ما هي عقيدته وماذا الذي خلص إليه؟ فهل سرتم عليه أم تجعلون شماعة تعلقون عليه وأنتم أبعد الناس عن منهجه الصحيح الذي مات عليه رحمه الله تعالى؟ انظر، يقول أن أبا الحسن مر بثلاث مراحل. قال: المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. هذا المرحلة الأولى، الرجل عاش في بيت اعتزال، كان أبو علي الجبائي زوج أمه رجل من كبار المعتزلة ومن شيوخهم وصاحب تأويل ومنهج فاسد، رب هذا الرجل في بيته 40 سنة وهو يلازمه، فقذف في قلبه التأويل والتحريف ومنهج الأشاعرة الذي يعطل الصفات ويأتي بكلام ليس له دليل، لا من كتاب ولا سنة ولا منهج سلف. فتربى الرجل ونشأ على ذلك. وهكذا إذا نشأ الإنسان ينشأ على ما ربي عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. هذا الرجل أفسده أبو علي الجبائي عندما علمه ورباه على الاعتزال وعلى التأويل وعلى كلام باطل. ثم بعدما أتم 40 سنة تخلى عنه وأعلن وخاصمه ورد عليه وجاء إلى المسجد وأعلن توبته وخلع القميص الذي على يعني على بدنه وقال أخلعت الاعتزال كما أخلص كما يعني أتخلص من قميصي هذا وأخرج ورماه. هذا فيه يعني ترك للاعتزال الذي بدأ به في أول حياته. طيب المرحلة الثانية، على مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة سلك فيها طريق أبي محمد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب. أبو الحسن لما ترك منهج الاعتزال وقع في رجل يقال له محمد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب، هذا قيل له كلاليب. كلاليب هذه تخطف عقول الناس، وهو رجل مخلط بين كلام المعتزلة وبين كلام السلف. أخذ كلام السلف وأراد أن ينصره على طريقة أهل الكلام، ليس على طريق الكتاب والسنة، وإنما طريقة أهل الكلام. ما أخذ بمنهج الصحابة والقرون الأولى، أخذه على منهج، فخلط وصار مخلط. فهنا أبو الحسن الأشعري وقع في التخليط، فكان يعني المنهج منهج الكلابي لم يكن منهج معتزلة، لكنه أخذ طريقة المعتزلة وأخذ المنهج من السلف فخلط، فوقع فيما لا ينبغي فيه، ووقع في التأويل والتحريف وغير ذلك، لأنه أراد نصر منهج السنة منهج السلف بكلام المعتزلة، فخالف منهج السلف خلافا عظيما. وهكذا حذر منه الإمام أحمد وأنكر عليه إنكارا شديدا. هذا الذي لم يتكلم الإنسان، إذا لم يتكلم في منهج السلف على ما أصله في علماء السلف فإنه يخلط، وهذا وقع في التخليط. فتأثر به أبو الحسن الأشعري في هذه الفترة وظل معه فترة ثم تركه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من المجلد في الصفحة رقم 71 و 40 من المجلد 16 من مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية. انظر، أخذوا من هؤلاء أي من ابن كلاب، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا، وهو إيش؟ طريقة السلف في التأصيل. ومن هؤلاء أصول عقلية أي من المعتزلة والجهمية، أخذوا الأصول العقيمة التي ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انظر، فصار هنا تأثير، أثر أبو الحسن الأشعري بمنهج الكلابي. طيب أنقذه الله تعالى في المرحلة الثالثة. قال المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث. هذا اعتنق أبو الحسن منهج أهل السنة والحديث في مسائل يعني العقيدة، وهذه لم تكن إلا في المرحلة الأخيرة التي ثبت فيها على منهج السلف وعلى طريقة الأئمة الذين ثبتوا على هذا المنهج الصحيح. قال مقتديا أي أبو الحسن الأشعري بالإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. هذا كتاب عظيم، 3 كتب عظيمة لأبي الحسن الأشعري. أولها كتاب الإبانة عن أصول الديانة، الثاني رسالة إلى أهل الثغر، الثالث مقالات الإسلاميين، ارجعوا إليها تجدون تأصيلا لمنهج السلف يعني صحيح، وإن كان فيه بعض يعني أمور بسيطة جدا، لكن فيه تقدير مذهب السلف ومذهب الإمام أحمد وغيره في هذا الأمر العظيم. قال وهو من آخر كتبه، وهو من آخر كتبه أو آخرها، آخر كتبه رحمه الله تعالى. قال في مقدمته، قال أبو الحسن جاءنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا اسمعوا يا كلامي تفصيلي، جاءنا يا نبينا محمد عليه، نبينا عليه الصلاة والسلام بكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى. انظر، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم وما أتى، وقال عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله، أي الله تعالى، كما أمرهم بطاعته ودعائهم إلى التمسك، ودعاهم للتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوتهم واستحوذ عليهم الشيطان. هؤلاء هم الضلال، الجهمية والمعتزلة، شقوا، ونبذ كثير من هؤلاء ممن غلبت شقوتهم واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم. انظر كيف يثرب على هؤلاء. قال وعدلوا إلى أسلاف لهم، قلدوهم بدينهم، ودانوا بدياناتهم أو بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، عراهم أبو الحسن بهذا الكلام، وقال أنهم غلال، تركوا السنة، تركوا كتاب الله، تركوا منهج السلف فضلوا. هذا تأصيله. أين أنتم منه أيها المعتزلة؟ هل أخذتم بهذا القول ما جاء في الإبانة؟ لا والله، تمحكون بأبي الحسن، ضلال، ما عندهم علم، عقول مريضة. قال الشيخ ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة، وأشار إلى بطلان، ثم قال، هذا أيضا كلام أبو الحسن، هذا أيضا كلام أبي الحسن. قال فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجاة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به ديانتنا التي ندين بها التمسك بالكتاب، بكتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما، شوف هذا كلام من؟ هذا كلام الذي أورده هو كلام أبو الحسن الأشعري. نعم، يقول نحن متمسكون التمسك كتاب الله وسنة رسوله وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل، نظر الله وجهه ورفع درجته وأزل مثوبته، قائلون ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. هذا يعني تصريح صريح من أبي الحسن بأن الإمام أحمد هو الإمام الفاضل والرئيس الكامل ومنهجه الصحيح. قال ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق. من اللي أثنى؟ أبو الحسن الأشعري أثنى على الإمام أحمد. قال وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. رد عليه، رد على الكلاب، وتخلى عن مذهبه، ورد على المعتزلة، ورد على الجهمية ردود قوية. قال والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية، هم هؤلاء أهل الضلال، أصروا على أخذ المنهج في المرحلة الثانية، المنهج المخلط، هذا كذب منهم وافتراء، هم كلابية، وإمامهم الحقيقي ابن كلاب. إذن لما تتمحكون وتدعونكم من 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 أتباع أبي الحسن وأنتم أبعد الناس عنه، وإنما أخذتم بمرحلته الثانية التي كلها ضلال. نعم، قال المتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا المرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت. ما هي؟ قال: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذا السمع والبصر. يثبتون هذه الصفات فقط سبع، ومع ذلك يثبتونها، لا يثبتونها بالكتاب والسنة، يثبتونها من العقل بعقولهم. شوف كيف؟ أولا إثباتها بطريقة غير صحيحة. من أين جئت بها؟ من كتاب السنة. قالوا: لا، من عقولنا، هكذا عقولنا تحكم أننا له، أنه حي عليم قدير، والكلام أيضا كلامه، وإرادة له، وله سمع وبصر. إذا أخطأتم الطريق. ثم لو تأملنا لا وجدنا أن تقريرهم لهذا الكلام يخالف منهج السنة والسلف. هم يقولون كلام الله. طيب أي ما هو كلام الله؟ قالوا: كلام نفسي. طيب القرآن؟ قالوا: القرآن ليس كلام الله، اللي مسطر في القرآن هذا. قالوا: هذا ليس كلام الله، هذا خط يقرأه القارئ ويتلوه التالي، هذا ليس كلام الله. طيب ما هو كلام الله؟ قال: كلام الله كلام نفسي. أين كلام نفسي؟ من أين جيتم؟ الله أعلم. هذا ضلال، هذا كفر، هذا كفر، أنهم لا يقرون بكلام الله القرآن المعصوم الذي حفظه الله تعالى، ويقولون هذا ليس بكلام الله. طيب ما كلام من هذا؟ هذا قول باطل. قال: على خلاف بينه وبين أهل السنة في كيفية إثباته. إذن هنا أهل السنة أثبتوا هذه الصفات السبع وغيرها من كتاب الله وسنة رسوله، أما أنتم تثبتونها من العقل، وهو عقل ضال، وأيضا تحرفونها تحريف ليست على أصول أهل السنة. قال: ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشاعرة في صفحة 59 و300 من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن القاسم، قال: ومرادهم الأشاعرة الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقاله تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. نعم، إن أخذ بما جاء في الإبانة وهو آخر مراحل من الحسن الأشعري، هذا من أهل السنة. أما من لم يأخذ بهذا فهو من الجهمية ومن المعتزلة ومن الأشاعرة الضلال، فلا عبرة بما قال. ثم قال: وقال قبل ذلك في صفحة 10 و300: وأما الأشاعرة فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهكذا، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. كل هذا معلوم الفساد بالضرورة، يعني ما يثبتون كلام الله تعالى، يعطلون الكلام، يعطلوا كلام، ويعني يأتون بأمور عقلية، عقل ضال فاسد. طيب، هذا كلام واضح جلي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. قال: وقال تلميذه ابن القيم في النونية في صفحة 200 و300 من شرح الهراس طبعة جامعة الإمام، قال: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال: فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوجه عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. صدق والله، يقلدون أبو الحسن في مرحلته الثانية ويصرون على ذلك كذبا وافتراء وزورا، ما يريدون يثبتوا المرحلة الأخيرة. واسمع كلام الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، صاحب تفسير البيان، أضواء البيان، كلام جميل، صفحة 19 و300 جزء الثاني. قال: على تفسير آية استواء العرش، استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف، اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا، شوف، من المتأخرين ما متقدمين، من المتأخرين، هؤلاء اللي يقول 95%، يقول: فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابه صفات الحوادث. صفات الحوادث أي صفات المخلوقات، تعالى الله أن يكون صفاته من صفات المخلوقات. قال: وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا، أعوذ بالله، صرف عن ظاهرك. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل، شوف إن كان عقل سليم، أما عقل ضال أعوذ بالله، هو عقلهم عقل الضال على الشاعر، عقل الضلال. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه بكتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول في به فيما لا يليق به جل وعلا. هذا ينكره العاقل الذي ينظر يعني علم صحيح، ينكره. هؤلاء الأشاعرة يقولون هكذا. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكرى تبيان للناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا آية من القرآن، هذا الذي قال به الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يبين، هكذا دعوا زعموا، لم يبين حرفا واحدا من ذلك. ثم قال: مع إجماع من يعتد به من العلماء. هذا الإجماع العظيم، مع إجماع من يعتد به من العلماء أن على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وأحرى في العقائد، خاصة العقائد لا يمكن يأخر. الرسول ما أخر، أدى الأمانة في وقتها وبلغ الرسالة. قال: لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة، نعم الجهلة من المتأخرين، فزعموا كذبا افتراء أن الله أطلق على نفس الوصف بما ظاهر المتبادر منه لا يليق، أعوذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال، يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلك أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم، هكذا يسبح الله تعالى ويتبرع من هذا: سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل، العقل السليم، أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان، والتنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث المخلوقات. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادل لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. وهؤلاء من المكابر، عندهم مكابر وعندهم ضلال، واستحوذ عليهم الشيطان، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال: والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق. هذا المصيبة هنا، أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق. قال: فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله، هذا أولا، أداه إلى نفس الصفات، صفات الله جل وعلا، ثم وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، هذا الثاني. قال: فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا كما مر معنا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، كله ظلم من أوله إلى آخره. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما له كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، مطهر من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابت لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلام الشيخ الأمير الشنقيطي رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة. انظر التقرير، على منهج أهل السنة، ومن قرأ كتبه يعرف ذلك، وإن كان فيه يعني كلمات بسيطة أحيانا يكون فيها شيء من، لكن يعني لا تؤخذ عليه، وإلا فهو على منهج السنة صحيح. قال الشيخ: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا، هذا هو الأخير. طيب خذوا هذا الأخير، اتركوا الأول ثاني خلاص، خذوا الأخير ما أخذوا به. إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن، كما يعلم من كلامه في الإبانة وأيضا في كتاب رسالة إلى الثغر وكذلك في مقالات الإسلاميين. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، هذا الذي ينبغي، وهو التزام مذهب أهل السنة أهل الحديث والسنة، لأن المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه وهو آخر منهجه، هذا الذي ينبغي. طيب انتقل الشيخ إلى الجواب على السؤال الثالث. قال والجواب على السؤال الثالث من وجهين. نعم، الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، ضر لا يوزن بالرجال، الرجال يمرون ومنهم من يصيب ويخطئ، لا يقاس الحق بهم يقول يعني هذا حق لأنه قال فلان، لا والله، إنما هذا ثابت العقل لأنه قال بيقول الله كذا وقال بيقول الرسول وقال بيقول السلف. إذن يعرف الرجال بما قال من الحق، لا يعرف الحق بالرجال، هذا هو الصح. قال الوجه الأول أن الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الذي ينبغي. لا تعرفه من قائله، الحق لا تعرفه من قائله، وإنما تعرف قائله هل هو على الحق أو لا، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبه أثر في قبول أقوالهم لا شك، كما نقبل خبر العدل ونتوقف عن خبر الفاسق، هذا طريقة أهل السنة، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل ديانا وقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، نعم هكذا يعتري هذا، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون انتبهوا للمسألة، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. إذا لما ننظر نحن هم يقولون إيش؟ يقول السخاوي وابن الصلاح وابن أبي العز وابن عساكر والبيهقي والعز بن عبد السلام والغزالي، ويعني أيضا الحافظ النووي والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء يعني تربوا على مذاهب أهل الباطل، تربوا على الاعتزال، تربوا على منهج أبي الحسن في المرحلة الثانية وعلى منهج أبي منصور الماتريدي، ويعني تأثروا بهم وضللوهم، وكانوا يرونهم علماء وأجلاء وهكذا وتأثروا بهم، لكن ينظر إلى ما قالوا الآن فنأخذ منهم الخير العظيم، هم أئمة لا شك ولهم جهود في الدين في الفقه في أمور كثيرة، لكن وقعوا في أمور ضللوا من قبل المذاهب التي اعتنقوها، فهؤلاء يعذرون، ونفتش في كلامهم، ما كان من حق نأخذه ومن كان باطل نرد عليهم فيه، نرد عليهم ونحفظ منزلتهم. نعم، قال الثاني، الوجه الثاني، قال إننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة أو لا الذي ذكروا أمثالهم بالرجال الذين هم على طريق السلف، يعني انظر قارن الرجال الأخير هؤلاء المتأخرين ممن ذكرنا، وانظر إلى الرجال في القرون الأولى، انظر فرق عظيم، نأخذ بهؤلاء الرجال الكثر الذين هم على ثبات على منهج الرسول على طريق السلف الصالح، أم نأخذ على هؤلاء المتأخرين ربوا على هذه المناهج الباطل؟ لا والله. قال إننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوى من الذين على طريق الأشاعرة، نعم وإن كانوا كثر. فالأئمة الأربعة، انظر الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، كل هؤلاء جاءوا قبل الأشاعرة، أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وكل هؤلاء، وإذا علوت إلى عصر الصحابة الذي قبلهم والخلفاء الأربعة الراشدين، انظر قمم لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما، مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف أو الضلال في آخر الزمان. قال: ونحن لا ننكر إن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعر هذا ما صدق في الإسلام، نعم لا ننكر هذا حق. حافظ النووي، حافظ ابن حجر لهم قدم طيبة، السخاوي، ابن صلاح، ابن عساكر، البيهقي، هؤلاء لهم قدم طيبة في علم، ولكنهم ظلوا في بعض المواضع لربما فاتتهم المسائل العقلية، وثبتوا في الفقه، ثبتوا في الحديث، ثبتوا في أمور، وأرادوا الإخلاص يعذرون يعذرون. قال: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم، نعم، من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم فيما في كل ما قالوه. ما نأخذ كل القول، نأخذ ما صح من قوله، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ثم قال: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي القبول القول حسن القول بحسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله سبحانه وتعالى، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال: ثم إن كان قائل معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذرنا له في هذه المخالفة، وإلا عمل لما يستحق بسوء قصده على مخالفته إذا كان متعمدا، أما إن كان يعني وقع دون قصد ويريد الخير كما نعرف من أئمة السلف الكثير، فإننا لا نؤاخذ عليه لا نؤاخذ عليه. وهنا تعليق في هذه المسألة، أنه ننظر إلى الخطأ باعتبارين، باعتبار الخطأ نفسه هذا جانب، وباعتبار المخطئ. فأما الخطأ أو الباطل فيرد ويبين وجه الخطأ أو الباطل بالأدلة من كتاب والسنة وكلام السلف وأئمة السلف، أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر ونصحا لدين الله تعالى وللمؤمنين من الاغترار بذلك الباطل واعتقاده حقا ودينا وهو باطل، وهذا مع مراعاة القاعدة الشرعية العظيمة درء المفاسد أولى من جلوه. وأما الاعتبار الثاني أي باعتبار المخطئ القائل، فينظر في حاله وسيرته، فإن كان معروفا بالنصيحة لدين الله والدب عن الدين ونصره لدين الله والدود عنه، وإنما زلت قدم أو قلمه أخطأ أو مسائل وقع فيه خطأ لا يريد، تأثر بقوم، يحذر له، عرف يعرف يعني يبين فضله وقدره وانه من علماء لكنه اخطا في بعض المسائل، فاننا ننكر هذه المسائل ولا ننكر عليه ونقول هو اراد خيرا ولكنه تاثر بقوم ضلوا اضلوه. نعم. ناتي في قوله فصل، هذا فيه سؤال الرابع وهو سؤال هام جدا والاجابه فيه عظيمه. تنبهوا يا شباب، هذا الكلام اللي سناتي اليه الان كلام مهم جدا، يرد يقع كثير من الناس اليوم في فهمه خطأ، فتنبهوا واجعلوا تحته خطوط حمراء حتى تفقهون ما جاء في هذا الكلام وعظم شأنه عند السلف بارك الله فيكم. قال فصل السؤال، قال: فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ هذا يصدر السؤال، هذا يطرح في كل زمان، أنتم تكفرون الأشاعرة، أنتم تكفرون من؟ أنتم تكفرون ابن تيمية اسمه الحافظ ابن حجر، أنتم تكفرون النووي، أنتم تكفرون كذا. قل هنا هذا دعوة، هذه انظروا ماذا نقول نحن، هذا كلامهم. قال: هل يقول هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ انظر جواب الشيخ سدده الله تعالى الحمد لله وغفر الله له. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلنا الحكم بالتكفير والتفسير ليس إلينا، ما هو نحن اللي نفسق ولا نكفر، وهذا دين لله تعالى، ليس إلينا الحكم بالتكفير والتفسير، ليس إلينا، بل هو إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. هذا قاعدة عظيمة، نحن ما نكفر أحد ولا نفسق أحد إلا بدليل صريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نقيم الحجة عليه ونرفع الموانع، نقول هذا القول كفر، لكن ما نكفر قائله حتى نقيم عليه الحجة ونرفع عنه الموانع. انظر ماذا قال الشيخ، قال: والأصل في المسلم الظاهر العدالة، هذا الأصل، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، لابد من دليل شرعي يقتضي أنه كافر أو أنه فاسق. طيب، كلام عظيم. قال: ولا يجوز التساهل في تكفيره، أي مسلم، أي مسلم لا يجوز أن تكفره ولا تفسقه. قال: ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيره. بعض الناس اللي يتساهلون، ربما ما يتساهل في بعض مسائل في الفقه، في الوضوء وغيرها، ما يقول لا أنا ما أفتي، هذه خطيرة، مسألة خطيرة، وإذا قالوا فلان قال كافر، هو نفسه قال نعم هو كافر، وفلان قال هذا فاسق، جريء، لا ينبغي، بارك الله فيكم. قال: ولا يجوز التساهل، حطه تحت خط، لا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسير أي مسلم، لأن في ذلك محذورين عظيمين، أين تخرج منهم؟ قال أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، لما تقول فلان كافر وهو ليس كافر، من أين جيت؟ من حكم بكفره؟ الله حكم، في دليل عندك، رسول حكم، في دليل عندك، انظر. قال: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، لأن الأمر يرجع إلى الله والحكم لله تعالى، وهذا افتراء على الله ورسوله. الثاني قال: الوقوع فيما نبذه أخاه عن كان سالما منه، هذا جريمة، أنك تربي إنسان بريء. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء، أي رجع بها أحدهما، أحدهم يكفر. لما تقول فلان كافر، إما أن يكون صحيح بدليل من كتاب الله والسنة هو كافر، أو ترجع أنت تكون كافر. قال: وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت إليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، انظر، أن ننظر في أمرين عظيمين شأنهما. الأمر الأول قال: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب الكفر أو الفسق، ننظر إيش قال. إذا كان القول الذي قاله كفر أو فسق بصريح ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، فهذا قول فيه كفر، من قاله فيه كفر أو فيه فسوق. طيب، هل هو يكفر؟ انظر لحظة، القول قول كفر، القول قول فسوق، ما نكفر صاحبه حتى نرجع ننظر فيه. قال الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين، انظر المعين، هل يكفر معين القائل ولا لا، ننظر هل ينطبق عليه القول هذا او لا، نراجعه. ربما انسان حديث عهد بالاسلام واسلم، اشهد ان لا اله الا الله، هو يصلي معنا وهذا، ثم نراه يدخل في بيوت عاهرات يزني. تعال يا رجل، انت مسلم يا اخي، اسلمت قبل اسبوع؟ قال نعم. طيب لما تدخل على العاهرات؟ قال لا، هذا ما في شيء، العاهرات يعني ما عندي زوجة، انا امر عليهم اقضي حاجتي. الا تعلم ان هذا في دين الاسلام فسوق؟ قال والله انا ما اعلم، ايش في هذا محرم كتاب الله وسنة رسوله، ونبين له. استغفر الله، قال والله انا ما اعلم يا اخي، هذا معذور. اذا علم وقامت على الحجة وعلم ذلك ثم ذهب ثاني مرة، يا اخي اما تعلم؟ قال لكن لا هذا المسألة ما فيها، ما هي محرمة، هذا كافر، هذا كافر، لانه حرم، احل ما حرم الله. اذا ننظر نطابق عليه، نطبق عليه، فإذا أصر بعد علم ويقين ورفع الجهل وامتناع الموانع عنه، نقول الآن يكفر أو يفسق. قال: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. إذن أمران، أمر الأول شروط التكفير والتفسير تنطبق عليه، إما كافر أو فاسق. ثانيا ترتفع، نرفع الجهل عنه ونرفع عنه الموانع التي تمنعه من جهل أو كونه حديث أهل الإسلام أو أعرابي أو شيء من هذا القبيل. قال: ومن أهم الشروط، انتبهوا يا شباب، من أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافر أو فاسق. لابد أن يكون عالم عارف، لم يفعل ذلك عن جهل، لم يفعله عن جهل يعني فعله بعلم، لم يفعله نسيانا بل فعله متعمدا، لم يفعله مكراها وإنما فعله برضا من نفسه. قال: لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى. هنا الدليل، من بعد ما تبين الهدى، تحته خط، من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، هنا الشاهد، حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم قال رحمه الله: قالوا لهذا قال أهل العلم، كلام مهم، لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث أحد بإسلام حتى يبين له. كلام مهم، كلام من ذهب، يعني يحفظ ويعلم كل من أراد الحق والثبات. ليس كافر 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 هكذا، فلان كافر فلان كافر، رئيس الدولة كافر والوزير كافر والوزراء كفار، حتى الذي في البلدية قال يشتغل ما هو كافر. أعوذ بالله، تكفرون هكذا؟ هكذا دعوة باطلة؟ انظر كلام الشيخ: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. ثم قال الشيخ: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، مكره مكره، ولذلك صور بينها الشيخ. قال: منها أن يكون على ذلك فيفعله لداعي الإكراه، يفعل كفر بكره، أو يفعله مغصوب مضطر لداعي ماذا؟ قال: أن يكون على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، معذور، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا معذور، ولكن من شرح بالكفر صدرا هذا اللي يكفر، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب. قال: ومنها أن يقلق عليه فكره، يعني ينقلق عليه، ما يستطيع تبين، ينقلق عليه، أن يقلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. وجاء بالحديث الدليل، قال: دليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فضجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامي ثم قال، انظر ماذا قال، من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ بشدة. هذا كفر. هل هو كافر؟ لا والله ما هو كافر، أغلق عليه هذا. وكمان ننظر قريش، حديث حاطب بن بلتعة رضي الله عنه رسول الله لما أرسل إلى قريش يحذرهم من غزوة النبي عليه الصلاة والفتح، ماذا قال الرسول؟ ما الذي حملك يا حاطب؟ قال: والله ما حملني كفر يا رسول الله، وإنما كذا وكذا. فأعذره الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر دنيوي دفعه هذاك وأعذره الرسول عليه الصلاة والسلام. وانظر أيضا ماذا قال الشيخ الإسلام العلامة القيم، قول العلامة القيم حفظه الله تعالى: وسأله صلى الله عليه وسلم الحجاج بن علاط فقال: أين لي؟ إن لي بمكة. هذا الحجاج بن علاط سأل النبي فقال: إن لي بمكة يا رسول الله مالا، وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك يا رسول الله أو قلت شيئا، يعني يذم الرسول. قال فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء. ذكره أحمد، ذكره أحمد، وهو وهذا فيه دليل على أن الكلام إذا لم يرد به قائله معناه فإنه معذور، فإنه معذور، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الإيمان. طيب، ثم قال الشيخ: وينبغي أن نتنبه بارك الله فيكم إلى أن إسقاط الحكم، شروط إسقاط الحكم، أن يكون يعني الذي يكفر هذا أن يكون عاقلا، وأيضا أن يكون بالغا، أن يكون أيضا فعله صريح واضح جلي، له عليه دلالة من كتاب الله ومن سنة الرسول أنه كفر أو فسق، أيضا أن يكون قاصدا عامدا، ليس مضلل، ليس يعني عنده شبهة أو مخطئ، أيضا أن يكون مختارا لذلك، يعني قاصدا ليس يعني مضطرا ولا عليه يعني إكراه، وأن يكون أيضا قامت عليه الحجة وتبينت له المحجة التي يعني يكون يكفر بها ويفسق. هذه القواعد بارك الله فيك الذي ينبغي أن نعمل عليها جميعا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 80 و100 في الجزء 12 مجموع الفتاوى لابن القاسم: وأما التكفير فالصواب. انظر كلام يعني من الشيخ يدعم كلام، مش كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر. انظر، أخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه. قال: ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول، هنا الخطأ الأول، شاق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، قال فهو كافر. ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاصٍ. هذا ليس كافر، قصر ما عنده علم، يعني استعجل، هذا يقول عاصٍ مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح أو ترجح على سيئاته. انتهى كلامه. قالوا في صفحة 29 و200 جزء الثالث من المجموع المذكور في كلام له هذا: مع أني دائما، يقول شيخ الإسلام، دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت على الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا. هذا الأمر الأول، من خالفها كان كافر تارة، وفاسقا أخرى ثانية، وعاصيا أخرى، ثلاث منازل: إما يكون كافر أو يكون فاسق أو يكون عاصي. وإني يقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية، أي في المسائل الخبرية اللي هي الفقهية والقولية، المسائل الخبرية القولية هذه في العقيدة، مسائل خبرية القولية هذه في العقيدة، خطأ في العقيدة، والمسائل العملية في الفقه وتطبيقه. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة على ذلك. ثم قال: وكنت أبين إن أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. نقول هذا القول كفر، هذا الفعل كفر، لكن هل صاحبه يكفر؟ نقول الله أعلم، نرجع إلى أن ينظر إليه. هذا الفعل كفر، هل صاحبه فاعله كافر؟ نقول لا، حتى ننظر فيه، نرفع الجهالة ونقيم الحجة عليه. قال: من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: التكفير هو من الوعيد. نعم، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر، أو جبهة أو جبهة تأويلها وإن كان مخطئا، نعم هذا خاطئ ما يتعمد. ثم قال: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. ففعلوا ذلك، ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له. انظر، هذا جاهل، هذا جاهل، أعذره الله تعالى بالجهل، لأن فعله يعني كفر، يعني كأنه يظن أنما الله تعالى لن نستطيع بعد حرقه وذره. قال: فهذا رجل شك في قدرة الله، هذا كفر، شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل أنه اعتقد لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له سبحانه بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالمغفرة من هذا، من مثل هذا. نعم، صدق الله، انتهى كلامه. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفعل، فليس كل قول أو فعل يكفر يكون فاسقا أو كافرا أو كفرا، يكون فسقا أو كفرا، يحكم على قائله أو فاعله بذلك. ثم قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة 65 و100 الجزء 35 من مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية، يقول هذا كفر دليل الكتاب والسنة. فإن الإيمان من الأحكام المتلقى عن الله ورسوله، فليس ذلك مما يحكم فيه الناس ويظنون أهوام، هذا حكم الله ورسوله، ما هو حكم الناس. قال: ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال أن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، أو لنشره في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى تثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها، إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. انتهى كلامه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائل، بل لن يقول الكافر القائل بها كافر أو فاسقا، إما لانتفاء شروط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته، هذا هو من تبين الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاده كان يعتقده، أو متبوعا كان يعظمه، أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلها إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال الشيخ رحمه الله: وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني على معتقده أو عمله على مذهب معين، احذر من هذه المسائل، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذا النص، هذه طريقة المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، يصرف لأنه خالف المذهب، كتاب الله وسنة رسوله خالف المذهب خلاص يؤوله. قال: حاول صرف هذا النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، نسأل الله السلام من هذا، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، أعوذ بالله، وما سواهما إماما لا تابعا، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى، هذه طريقة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. قال: اتباع الهدى، وقد ذم الله في هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم وهم عن ذكرهم معرضون. قال: والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب. نعم والله صحيح، يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربي في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره إليه وافتقاره إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له وله سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهذه الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذنه بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 400 للهجرة بقلم مؤلف الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين غفر الله له ورحمه. والحمد لله، وبهذا نكون انتهينا من هذا السفر المبارك كتاب الشيخ قواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يجعلها هداية لنا. وعليكم يا إخواني يا شباب أن تعوا هذا الكتاب أنه كتاب عظيم في ضبط قواعد الصفات والأسماء، فعليكم تراجعوا هذه المسائل دائما وتحرروها يعني تدرسوها وتتعلموها كرات ومرات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على الدين الصواب، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، إنه لذلك والقادر عليه. ونأسف أننا أطلنا عليكم الدرس هذه الليلة، ولكن استدعى الأمر، بارك الله فيكم. هنا أسئلة من أخينا أبي معاذ حفظه الله تعالى، يقول: السؤال الأول: تاجر بضاعة اشترى بضاعة من دولة الصين وقام بشحنها عن طريق الباخرة، فاحترقت إحدى الباخرات بسبب حاوية محملة بالألعاب النارية، والباخرة التي فيها بضاعتي لم تحترق. ما شاء الله. وبسبب هذا الحريق فرضت الشركة علينا دفع 20% لتعويض الباخرة المحترقة، من مع العلم أنهم عند الشحن يأخذون نسبة 25%، فطلب مني بائع البضاعة تغيير قيمة الفواتير عن السعر الأصلي حتى تقل قيمة النسبة التي سأعطيها، فما حكم هذا الفعل؟ هذا كذب لا يجوز. بارك الله فيك، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب، لا تكذب، بارك الله فيك. ولعل الله يعوضك مثل ما سلم بضاعتك وأنجاك من الحريق، وأيضا كن صادقا وقل هذه أسعار كذا، وإذا يعني كانوا قد أخطأوا فالذنب عليهم وأنت بريء، فأنت موفق إن شاء الله. السؤال الثاني يقول: هل من السنة الأذان 3 مرات لصلاة الجمعة؟ هذا ليس من السنة، السنة هو أذان عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا قبل الخطيب بساعة تقريبا، وهذا أذان خليفة راشد الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه. والأذان الثاني صحيح هو بعد رقي الإمام على المنبر ويسلم ثم يؤذن، هذا الأذان السنة، أما الثالث هذا من البدعة ولا يتابع. السؤال الثالث يقول السائل: أنا سافرت إلى منطقة تبعد تقريبا 250 كيلو متر من المكان الذي أنا أقيم فيه لمدة لا تتجاوز 3 أيام، هل يجوز لي جمع تقديم وتقصير في صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع الأشياء في البيت؟ بارك الله فيك. إذا كان هذه المسافة يقال لها سفر، بعض الناس عندنا في الرياض يخرج الصباح من الرياض يسير 300 كيلو متر ثم يرجع في آخر النهار، مدرسات ومدرسين في القرى مسافة 300 كيلو متر و200 كيلو متر يدرس ويرجع آخر النهار، هذا ما هو سفر. ولذلك نقول لا تجمع ولا تقصر، أنتم لستم مسافرون، لستم مسافرين. لكن إذا كان ذهابه إلى هذه المنطقة يقال له سفر يمكن 3 أيام، أين فلان؟ قال والله مسافر، هذا يجوز له أن يجمع وأن يقصر ومع ذلك يتحرى صلاة الجماعة في المسجد. نعم. السؤال الرابع يقول: عندي سلعة ومال وحال الحول عليهما، ويجب علي إخراج زكاة المال هذا الشهر، ولم أجد الوقت الكافي لعد السلعة، فهل يجوز لي إخراج زكاة المال مع غلبة الظن أني سأتجاوز المقدار الواجب إبراء الذمة حيثما أجد الوقت الكافي لعد السلعة واحتساب قيمتها؟ يعني هذه أمانة، بارك الله فيك، هذه أمانة عظيمة، الزكاة أمانة عظيمة، لما لا تحصي؟ نقول احصي، وإن قدمت الزكاة الآن على غلبة الظن ثم أحصيت ثم وفيت هذا خير عظيم، لا بأس بذلك. إذا تعذر عليك الآن الإحصاء وشق عليك لظروف معينة ثم قلت أقدم هذه الزكاة الآن حال الحول ثم بعد أيام بعد شهر أحصي، فإذا نقص أزيد، وإذا أخرج زيادة الحمد لله على خير عظيم، هذا إن شاء الله لا بأس فيه، والحمد لله هذا. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعل حجة لنا علينا، وأن يعلمنا العلم النافع، ويجعل ما تعلمنا من خير ما تعلمنا وما عملنا به. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وختاما صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا نبين لإخواننا أن هذا هو الدرس الأخير في هذا الموسم، والحمد لله حتى نعود بعد رمضان نكون قد أعلننا وحددنا كتاب جديد إن شاء الله للدراسة فيه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.